لم يلم عن عدم إيمان به بل عن احتقار له. فهناك فرق بين من يكتب في الإسلام وهو مؤمن به ويغار عليه وبين من يكتب عنه بلا إيمان كعقيدة بدوية بشرية الأصل تشبه عقائد القبائل البدائية. أذكر مثال من هذه الأمثلة والأمثلة كثيرة جدا في واقعنا، لكن باختصار الشخص الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين، اسم جميل للأسف، أحمد بهاء الدين. بيقول إيه أحمد بهاء الدين؟ يقول في هذا تصريح قديم يعني، يقول لا بد، شوف بقى العلمانية في أجل في أقبح صورها، يقول لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن النفس والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان، شوف روح الاستعلاء والاحتقار للإسلام، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. لماذا بقى يأخذ الختم ولا ما يأخذوش؟ هو اللي يقول أنا مش مسلم وأنا أعادي الإسلام. لا أصل في ناس بتقول يعني لما تكفر واحد زي كده مثلا بيتكلم بهذه الصراحة، يعني هو أصلا مش يعني مش بيقول أنت بتكفر، ده هو أصلا أنا فخور بالكفر. أما يعني نختم الكلام بأساليب التحرك العلماني. من أساليب العلمانية في تحركها وتغلغلها في السرطان في جسد الأمة الالتصاق بالسلطة، الالتصاق الشديد بالسلطة بحيث يدخل الوصول لمراكز التأثير وتوجيهها في الخط المضاد للإسلام كي يدخل عليهم الدس العلماني الرخيص. من أساليبهم احتكار منابر الفكر، احتكار منابر الفكر، حتى كان في بعض الأوقات يكفي أن يكتب أحدهم كتابا فيصبح حديث الساحة الفكرية كلها، وكأن المجتمع ليس فيه إلا العلمانيون. أيضا من أساليب تحرك العلماني الإرهاب الفكري، يكتب أحدهم مقالة في غاية الوقاحة ضد الإسلام أو في الطعن في الإسلام إلى آخره، فيعني يتفضى له العلماء فيخرج بقى يخرجون من البحور يندمون يا لحرية الفكر، يا لحرية الإبداع، يا لكذا وكذا، الاضطهاد التكفير واضح، وحيضطر هذا الكاتب إذا لم يعني يكف الإرهابيون والمتطرفون عن هذه الحملة سيضطر أسفا إلى التوقف عن تشريف الساحة الثقافية بجهوده الفذة، لأنه لا يستطيع مواجهة عشرات البرابرة أو التتار. أيضا يتجاهل الردود الموضوعية عليه ويبدأ اللعب الجماعي، تنهار المقالات من كل جهة لتزيد أو تؤيد يعني هذا الكاتب المضطهد المسكين على ونحثه على الاستمرار في دعوته وإثراء الفكر والتنجيم بالتعصب إلى آخره، يعني المحدث دائما في إيديهم هم، فبالتالي لا يسمحون إلا بما يغذي يعني دعوته. كذلك من أساليبهم الهجوم على التدين والمتدينين، وده حصل في فترة في عصر فرج فودة عليهم الله ما يستحقه، لما كان دايما يعني يتحدى على الملأ ويقول طب ورونا البرامج بتاعتكم، البرامج بتاعتكم، طب وانت من المسلمين ولا مش مسلمين، هات انت برامج. طيب المسألة سؤال مبدأ، أما المتخصصون المسلمون في كل العالم فلا توجد أمة فيها متخصصون أكثر من أمة المسلمين، زي أمريكا مليانة من العباقرة المسلمين الذين يخدمونها للأسف الشديد، وأمريكا قائمة حضارتها وقوتها قائمة على العقول المهاجرة، وإلا فهم من أغنى شعوب العالم، من أغنى الشعوب إلا من رحم الله بالدخول في الإسلام طبعا. وبعدين في الهجوم على التدين كل شيء يحترم في التخصص إلا الدين، كل شيء يحترم في التخصص إلا الدين، يعني اللي يمرض ابنه يوديه لدكتور الأطفال مثلا، اللي بيحتاج إصلاح مصباح كهربائي يجيب الكهربائي، اللي بيجيب لابنه عايز يجيب مدرس تاريخ مش هيجيب له مدرس رياضات عشان يدرسه تاريخ، وهكذا. الإنسان في كل مسالكه يبحث في كل مجال، أما تكون عايز تشتري خبز مش بتروح للصيدلية. إلا في الدين كل واحد من حقه أن يعتدي على هذا النهب المباح. الدين مباح، كل واحد يتكلم مش كده بس، ده أصبح الناس اللي كانوا في قمة التخصص بين طرفة عين وانتباهاتها صاروا ناس ما بيفهموش ولا كذا، ما حصل مع الشيخ عطية في اليوم وليلة سبحان الله غير الأحوال. بعدما الشيخ رأت يعني لجنة الفتوى، أعلى لجنة الفتوى في مصر في الأزهر، باليوم وليلة شيء غريب جدا حصلت هذه الطفرة، وخرجوا من الجحور وكل واحد بقى هو شيخ الإسلام ويتطاول على العلماء وعلى الباحثين. طب وش فهمك تدين يعني نهب ومباح لكل من أراد أن يعني يشتم أو يعتدي على دين الله تبارك وتعالى؟ أي نعم. كذلك يقوم التحرك العالماني على الدعوة إلى التحريف، تحريف الدين، إن نريد تجديد الخطاب الديني، نريد إعادة تفسير الإسلام ليتمشى مع العصر. وبعدين يجد ثغرات بقى الكلام في مفهوم الاجتهاد الديني، الاجتهاد، والسلام الاجتهاد يدخلون يعني أسموا أحيانا يدخلون الإصلاح الديني، والدين ليس قابلا للإصلاح أبدا، لأن الإصلاح ده لو كان مذهب بشري، أما الدين إلهي فهو غير قابل للإصلاح لأنه هو الصلاح ذاته. نعم. أيضا من الأساليب بتاعتهم علمنة الإسلام، بدل ما يحاربوه حرب صريحة غسيل مخ للناس، إن الإسلام نفسه بقى علمنة، وما يحفظون من الإسلام إلا حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإحنا بقى نحكم الدنيا بإيه؟ بكل ما نشاء بدليل هذا الحديث. طيب طبعا هذا الحديث له مناسبة في حديث التأبير النخل، فهي ناحية زراعية، ناحية فنية فقط من أمور الدنيا، مش ناحية تشريعية. ثم أليس قائل الذي قال هذه العبارة عليه الصلاة والسلام هو الذي ما قبض حتى علم الأمة كل شيء وشرع لنا وبين لنا هذه الشريعة الحنفية السبحة؟ أيضا من أساليب، يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذا من عرى الإسلام، مش تقولوا فيه أنه أنتم أعلم بشؤون دنياكم. كذلك من أساليب التحرك العالماني محاولة الإشحاح على أن الإسلام مجرد تراث مفصول عن الحياة المعاصرة، ويتحتم التخلص من هذا التراث. يعني هم ساعات بعبارة غير صريحة يجين يقولوا لما تلوم القرآن والشريعة وحدود الله إن هذا إلا أساطير الأولين، يمكن بعضهم لا يجهر بها صراحة، إن هذا إلا أساطير الأولين، أو أن هذا جمعتنا، أن هذا جمعتنا تبا لك. على أي الأحوال يعني يتضح من، أو نستطيع أن نقول بعد هذا البيان المختصر لهذا الدين الدخيل، أنه قد حصحص الحق ووضح الصبح لكل ذي عيني، وبان لنا أن العالمانية لا مقام لها بين المسلمين بأي منطق وبأي اعتبار، ونحن المسلمين ندرك تمام الإدراك حقيقة أن الوعد الإلهي الذي تحقق من قبل في المشركين والمنافقين سوف يتحقق أو سوف يتصل بتحقق مماثل في علماني عصرنا، أعني الوعد في قوله تعالى: ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فيقول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.